قال رحمه الله: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. والطاء والدال وتاء منه، يعني من مين؟ من طرف اللسان. ومن عليا الثنايا، يعني من الأسنان، من المنطقة التي تعلو الثنايا. انظروا إلى اللوحة، مخرج الطاء طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. أط، قولوا أط، قولوا أط، أجروا الصوت، أط وضغطوا في مجال. هذه خلوها ببالكم، لح تلزمنا لما نتكلم على مين؟ على صفات الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الجزري رحمه الله: والطاء والدال وتاء منه، يعني من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا، يعني من المنطقة التي تعلو السنين اللذان في مقدم الفم هنا. أط أط، نعم. إذن هذا مخرج الطاء الذي ترونه. لاحظوا بارك الله فيكم أقصى اللسان عند نطق الطاء، لاحظوا أقصى اللسان، يعني المؤخر اللسان التي عليه النور الآن، كيف أنه مرتفع. أط أط، صحيح إن الطاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ولكن أقصى اللسان مرتفع. أط، نعم. هذا سيلزمنا عند الكلام على صفات الحروف. بينما الدال والتاء من المكان نفسه من طرف اللسان مع أصول الثنايا، ولكن ليس لأقصى اللسان ارتفاع. شايفين كيف ما في ارتفاع؟ نعم. أد، قولوا أد، أت، أت، أيوة، تا، تو، تي. شايفين؟ أد، دا، دو، دي. هذه الصورة للمقارنة بين مخرج الطاء من جهة ومخرج الدال والتاء من جهة أخرى. لاحظوا بارك الله فيكم الجزء الأمامي من اللسان، أن المكان الذي يقرعه في الطاء والدال والتاء واحد، أط، أد، أت، لكن مؤخر اللسان في الطاء غير مؤخر اللسان في الدال والتاء. واضح يا إخواننا؟ قال الجزري رحمه الله: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والصفير، الصفير صفة، وهنا أطلق الصفة وأراد الموصوف. يقولون في اللغة أطلق الصفة وأراد الموصوف. من الموصوف بالصفير؟ كما سيأتي معنا حروف الصفير. فقوله الصفير صفة، الصفة لا تخرج من مكان، ليس للصفة مكان تخرج منه، وإنما الذي يخرج منه صاحب الصفة وهو حروف الصفير. فحروف الصفير الثلاثة وهي الصاد والسين والزاي، من أين تخرج؟ مستكن، هذه بتشديد النون يا إخواننا، ليس كما نسمع من بعض إخواننا يقولون مستكن على وزن مفتعل، ليست مستكن، وإنما مستكن من قول الإنسان استكن يستكن، من الكن، الكن اللي هو مكان الكينونة، يعني مستقر خروجها، مستقر خروج هذه الحروف الثلاثة منه، يعني من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. فلذلك وضعنا على كلمة مستكن على نونها شدة ولم نضع سكونا، لنبين بأن هذه النون في الوصل مشددة. منه ومن فوق الثنايا السفلى. انظروا إلى المكتوب في اللوحة: مخرج الصاد منتهى طرف اللسان، وإن شئت فقل رأس اللسان، مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. هل رأيتم الأسنان السفلى الآن؟ لها صفحة داخلية، هذه الصفحة الداخلية، ضع رأس لسانك على أسفلها. على فين؟ أسفلها، فيخرج الصوت من فوقها. الصوت من فين بيطلع يا شباب؟ من فوق اللسان مرة، من فوق الأسنان السفلى حتى يطلع لبرا. طب لما بيمر من هنا مين في فوقه؟ الأسنان العليا. تبهتوا كيف؟ الصوت حيمر من هنا. إن قلت إن الصاد من فوق الثنايا السفلى فكلامك صحيح، وإن قلت إن الصاد من بين الثنايا العليا والسفلى فكلامك أيضا
صحيح.
عرفت كيف؟ الجزري رحمه الله قال ومن فوق الثنايا السفلى، والشاطبي قال ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة. نفس الشيء، نفس الشيء، العبارات مختلفة ومؤداها واحد. واضح يا شباب؟ إذن منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والسفلى هكذا. أص أص. انظروا إلى مؤخر اللسان كيف فيه ارتفاع، لأن الصاد مستعلية مطبقة، وسيأتي معنا شرح ذلك عند الكلام على صفات الحروف. أص. من أين تخرج الصاد؟ من رأس اللسان ومن فوق الثنايا السفلى كما ترون على الصورة. هنا أنبه على أشياء. بعض القدامى من المصنفين نظر إلى أن الصوت لما يخرج فيمر في الفم يصطدم بالأسنان العليا من الداخل، الصوت هذه الأسنان العليا والصوت طالع هكذا فيصطدم بها الصوت، لكن اللسان وينه؟ اللسان هنا على الصفحة الداخلية للأسنان السفلى. فلما الصوت عم يصطدم بالعليا، عبر بعضهم بقولهم إنه الصاد تخرج من طرف اللسان ومن فوق الثنايا العليا. شو قصده من فوق الثنايا العليا؟ قصده الصوت يصطدم هنا، ليس قصده أن تضع رأس لسانك هنا. فبعض إخواننا الله يهديهم أخذ العبارة على ظاهرها وألف كتاب في التجويد ووضع فيه صورا، تجد اللسان وين؟ عند الصاد والسين والزاي، فوق هذه العليا. بالله عليكم في صاد هون، أص. شلون بدي أقول أص؟ كيف تقول أس؟ أز؟ هذا يعني هذا الواقع، الواقع يا أبا. وإنما سوء فهم لعبارة بعض الأقدمين الذين عنوا بقولهم الثنايا العليا أو الصفحة الداخلية للثنايا العليا مكان اصطدام الصوت وليس مكان وضع رأس اللسان. فانتبهوا إذا وقع بين إيديكم كتاب في السوق فيه اللسان مرفوع إلى أعلى هكذا، ليس هذا صحيح. وقد نبهت صاحب الكتاب وعلى أنا ربهته وبرأت ذمتي. إذن رأس اللسان أين يوضع يا إخوة؟ في على أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. أص أص. أيوة. وخطأ ثاني شائع جدا وهو استعمال الشفتين في حرف الصاد، استعمال الشفتين في حرف الصاد، فنجد الواحد يقول أص اهدنا الصراط. أص ما هذا؟ للشفتين الواو باء ميم كما سيأتي معنا، وليس فيها صاد ولا سين ولا زاي. فإعمال الشفتين إعمالهما مع الصاد خطأ شائع ننبه عليه كثيرا. انتبهنا؟ لا يصح أن نقول اهدنا الصراط. تبصرون صي، إيش هذه الصي؟ صي ص صو صي ص صو صي اهدنا الصي. لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن يغلب على ظني أن هذا الخطأ سببه المكفوفون. لا يعلم الغيب إلا الله، اجتهاد مني. من فين جاء هذا الخطأ؟ لأنه خطأ منتشر، سببه والله أعلم المكفوفون، لأنهم لا يعني لا هذا أمر يتعلق بالرؤية. انتبهتوا؟ ويزداد الأمر خطورة لما يكون في السند مكفوفين عن بعض، يعني شيخ مكفوف وشيخه مكفوف، فصار عندك جيلين وراء بعض اعتمادهم على مين؟ على السمع فقط. فممكن ينشأ أمثال هذا الخطأ، ويأتي طالب مبصر فيرى شيخه المكفوف يفعل هكذا فيقلده ويظن أن هذا صواب. هذا اجتهاد من عندي، لا يعلم الغيب إلا الله، لكن مهما كان الوضع إعمال الشفتين في الصاد خطأ ويغير الصوت، فصوت أص ليس كصوت أص. هل رأيتم الفرق؟ أص أص فرق. ألا هل بلغت؟ السين والزاي من المكان نفسه، ولكن مؤخر اللسان لا يرتفع كارتفاعه في الصاد. إذن منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية كما ذكرنا ذلك في الصاد. أس إيه مثلا المستقيم، أس سأل سائل سل سبيلا، وكذلك الزاي أز تزرعون زلزلت الأرض زلزالها عزيز حكيم أز ز زو زي. وحروف الصفير كما ترون قوية كما سيأتي معنا عند الحديث على الصفات. قال رحمه الله: والظاء والذال وسا للعليا من طرفيهما. والظاء والذال وسا للعليا يعني للثنايا العليا، للسنين اللذان في مقدم الفم، من طرفيهما. وانتبهوا إلى قوله من طرفيهما، فبعض إخواننا مثلا لو شبهت يدي هذه بالأسنان العليا يضع لسانه في الداخل هنا، وسألت أحدهم لماذا تفعل ذلك؟ قال: ألم يسميها العلماء الحروف اللثوية؟ طيب يا أخي، العرب تسمي الشيء بما جاوره، العرب تسمي الشيء بما جاوره. هل معنى قولهم الحروف اللثوية أن تضع لسانك على اللثة؟ يعني هذه مصيبة المصائب، أن يأتي الإنسان إلى نصوص العلماء فيعمل ذهنه فيها بعيدا عن تلقي الشيوخ، فيخرج بغرائب الأقوال. لابد أن تتطابق عبارات المصنفين في التجويد مع المنقول إلينا صوتيا كما تكلمنا عن النقل الصوتي للقرآن. أما أن آتي فأعمل ذهني في عبارات الأقدمين وأخرج بفهوم جديدة مصيبة. اتبعوا ولا تبتدعوا. القرآن مبني على النقل الصوتي، وعبارات الأئمة تقيد ذلك، والعرب تسمي شيء بما جاوره. أكرمكم الله، الغائط في لغة العرب هي الأرض المنخفضة. هذه أرض غائط. شو يعني غائط؟ يعني منخفضة. فلما كان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أتى إلى مكان منخفض، صاروا يطلقون على ما يخرج من الإنسان كلمة إيه؟ الغائط. فالعرب تسمي الشيء بما جاوره. فقولهم حروف لثوية يعني حروف تخرج من قرب اللثة وليس من اللثة. هذا الخطأ الأول كما أسلفت. انظروا إلى يدي لو سمحتم. الخطأ الثاني، بعض إخواننا يخرج من لسانه مقدارا كبيرا إلى الأمام، أز أش يعني لا كده ولا كده. فلذلك قال الجزري من طرفيهما. انتبهوا إلى قوله من طرفيهما، يعني من طرف الأسنان ومن طرف مين؟ اللسان. أظ أظ ظ ظو ظي أس س سو سي أز ذا ذو ذي. الطرف على الطرف. انظروا إلى الصورة لو سمحتم، ولاحظوا بأن الطرف الأسنان على طرف اللسان، لكن لاحظوا أيضا أن مؤخر اللسان مرتفع عند نطق الظاء بخلاف هذه اللوحة التي نراها، فإن الزال والساء لا يرتفع أقصى اللسان عند النطق بهما، لكن المكان الأمامي نفسه. واضح يا شباب؟ أيضا هنا أنبه على خطأ شائع. بعض الناس لما ينطق هذه الحروف المخرج صحيح لكنه لا يأتي منه بصوته، ماذا يقولون؟ الظالمين. لو تأملتم لوجدتم الصوت من فين عم يطلع؟ من الحنجرة، من الوترين الصوتيين، والمخرج ديكور منظر بس، لكن ما في تصويت. الصوت من فين عم يطلع؟ لك الظالمين الذين ذي أز أز ثواب الثواب. المنظر منظر ساء أو منظر ذال أو منظر إيش ضاء، لكن الصوت عم يطلع من هنا. من أين يجب أن يخرج الصوت؟ من هنا. أظ أظ، اسمعوني جيدا، أظ ظا ظو ظي، أظ من هنا التصويت، أس سا ثو في، أز ذا ذو ذي. نعم نكتفي. نعم، إذا نقف عند قوله رحمه الله: والظاء والذال وسا للعليا من طرفيهما، ونتابع غدا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.